لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في مناخ روحي عابق بعبير العنصرة ومفعم بنفحات الروح القدس، ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة يوبيل الكرسي الرسولي، وذلك في الذكرى الليتورجية للعذراء مريم أم الكنيسة. وقد ألقى الحبر الأعظم عظة مؤثرة تأمل فيها في سر خصوبة الكنيسة وقداستها من خلال صورة العذراء الواقفة عند الصليب وأمومتها للجماعة المسيحية الناشئة، مشددا على أن كل خصوبة حقيقية في الكنيسة تتغذى من الجذور العميقة للصليب وتستمد إشعاعها من أمومة مريم الفريدة. في عظته دعا قداسته المؤمنين كل بحسب دعوته إلى السير في درب القداسة، مؤكدا أن أفضل وسيلة لخدمة الكرسي الرسولي والكنيسة الجامعة هي عيش الإيمان بأمانة في الحياة اليومية، سواء في الكهنوت أو في الحياة العائلية أو في المهام الخفية التي لا تراها الأعين ولكن تتألق في نظر الله. قال البابا ليون الرابع عشر: لدينا اليوم فرح ونعمة الاحتفال بيوبيل الكرسي الرسولي في الذكرى الليتورجية لمريم أم الكنيسة، وهي المصادفة السعيدة، هي مصدر نور وإلهام داخلي في الروح القدس الذي انسكب بغزارة على شعب الله يوم أمس في عيد العنصرة. وفي هذا الجو الروحي ننعم اليوم بيوم مميز، أولا بالتأمل العميق الذي أصغينا إليه، والآن هنا على مائدة الكلمة والإفخارستية. إن كلمة الله في هذا الاحتفال تجعلنا نفهم سر الكنيسة وفيها الكرسي الرسولي في ضوء صورتين بيبليتين خطهما الروح القدس في سفر أعمال الرسل وفي إنجيل القديس يوحنا. نبدأ من الصورة الأساسية وهي رواية موت يسوع. لقد كان يوحنا وحده من بين الرسل الاثني عشر حاضرا على الجلجلة، وقد رأى وشهد أن أم يسوع كانت واقفة هناك تحت الصليب مع نساء أخريات، وقد سمع بأذنيه آخر كلمات المعلم ومن بينها هذه الكلمات: يا امرأة هذا ابنك. ثم التفت إليه وقال: هذه أمك. لقد قامت أمومة مريم من خلال سر الصليب بقفزة لا يمكن تصورها. لقد أصبحت أم يسوع حواء الثانية، لأن الإبن الإلهي قد أشركها في موته الفدائي، ينبوع الحياة الجديدة والأبدية لكل إنسان يأتي إلى هذا العالم. إن موضوع الخصوبة حاضر بوضوح في هذه الليتورجيا، فقد أظهرت صلاة الجماعة ذلك منذ اللحظة الأولى، إذ ابتهلنا إلى الآب أن يجعل الكنيسة التي تعضدها محبة المسيح أكثر خصبا في الروح. إن خصوبة الكنيسة هي امتداد لخصوبة مريم عينها، وتتحقق هذه الخصوبة في حياة أعضائها بمقدار ما يحيون كل على قدره ما عاشته الأم القديسة، أي أن يحبوا على مثال يسوع وبمحبته عينها. إن كل خصوبة الكنيسة والكرسي الرسولي تتعلق بصليب المسيح، أما إن فقدت الكنيسة ارتباطها بهذا السر فلا يبقى من خصبها سوى المظهر الخادع وربما الأسوأ. وقد كتب أحد اللاهوتيين الكبار في عصرنا: إذا كانت الكنيسة هي الشجرة التي نبتت من حبة الخردل الصغيرة، أي من الصليب، فإن هذه الشجرة لابد أن تنتج حبات خردل أخرى أي ثماراً تكرر شكل الصليب، لأنها تستمد وجودها منه بالذات. في صلاة الجماعة سألنا أيضاً أن تبتهج الكنيسة بقداسة أبنائها، وفي الواقع هذه الخصوبة التي تتمتع بها مريم والكنيسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقداستها، أي بتشبهها بالمسيح. إن الكرسي الرسولي هو مقدس، تابع البابا، تماماً كما هي الكنيسة في جوهرها الأصيل وفي النسيج الذي تتكون منه. وهكذا فإن الكرسي الرسولي يحفظ قداسة جذورها فيما هو أيضاً محفوظ بها، لكن لا يقل صحة أن هذه القداسة تتجسد أيضاً في قداسة كل واحد من أعضائه. ومن ثم فإن أفضل وسيلة لخدمة الكرسي الرسولي هي أن يسعى كل منا إلى القداسة بحسب حالته والمهمة التي أوكلت إليه. على سبيل المثال، كاهن يحمل في حياته صليبا ثقيلا نتيجة خدمته الكهنوتية، ورغم ذلك هو يذهب كل يوم إلى مكتبه ويحاول أن ينجز عمله بأمانة وبروح المحبة والإيمان، وبالتالي فإن هذا الكاهن يشارك في خصوبة الكنيسة ويغنيها. وكذلك الأب أو الأم اللذان يعيشان في البيت ظروفا صعبة، كولد يقلقهما أو والد مريض، ورغم كل شيء يواصلان عملهما بالتزام، فإن هذان الرجل والمرأة هما أيضا خصبان من خصوبة مريم والكنيسة. ونأتي الآن إلى الصورة الثانية، قال البابا، التي خطها القديس لوقا في مطلع سفر أعمال الرسل، والتي تصور أم يسوع وهي مجتمعة مع الرسل والتلاميذ في العلية، وهي تظهر لنا أمومة مريم تجاه الكنيسة الناشئة، أمومة نموذجية تبقى آنية في كل زمان ومكان، ولسيما هذه الأمومة هي على الدوام ثمرة السر الفصحي وعطية الرب المصلوب والقائم من بين الأموات. إن الروح القدس الذي نزل بقوة على الجماعة الأولى هو الروح نفسه الذي أسلمه يسوع بنفسه الأخير، وهذه الصورة البيبلية لا تنفصل عن الأولى، لأن خصوبة الكنيسة مرتبطة دائما بالنعمة المتدفقة من قلب يسوع المطعون مع الدم والماء، رمز الأسرار المقدسة. إن مريم في العلية وبفضل الرسالة الوالدية التي نالتها عند أقدام الصليب، مضى البابا إلى القول، تضع نفسها في خدمة الجماعة الناشئة. إنها الذاكرة الحية ليسوع، وهي بهذا المعنى قطب الجذب الذي يوحد الاختلافات وينسج بين التلاميذ وحدة القلوب في الصلاة. كذلك الرسل في هذا النص يعددون بأسمائهم، وعلى رأسهم دائما بطرس، لكنه هو نفسه بل أول من ينال الدعم من مريم في خدمته. وهكذا فإن الأمة الكنيسة تعضد خدمة خلفاء بطرس بالموهبة المريمية. والكرسي الرسولي يعيش بصورة فريدة من نوعها هذا التوازن بين القطبين المريمي والبطرسي، والقطب المريمي هو الذي يضمن للقطب البطرسي خصوبته وقداسته بفضل أمومته التي هي عطية المسيح والروح القدس. أيها الأعزاء، ختم البابا قائلا، لنسبح الله من أجل كلمته، تلك الكلمة التي هي مصباح لخطانا ونور لسبلنا حتى في حياتنا اليومية في خدمة الكرسي الرسولي، وإذ تنيرنا هذه الكلمة لنجدد صلاتنا قائلين، امنح أيها الآب أن تكون كنيستك التي تعضدها محبة المسيح أكثر خصوبة في الروح، وأن تبتهج بقداسة أبنائها وتجمع في حضنها العائلة البشرية بأسرها. في حديث لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، علق السفير البابوي في أوكرانيا المطران كولبوكاس على أول لقاء جمعه مع البابا لاوون الرابع عشر يوم الجمعة الفائت في الفاتيكان، موضحا أنه كان مفعما بالمواساة والصلاة التي تبقى سلاحنا الأساسي. قال سيادته إن النقاش الذي دار بينه وبين الحبر الأعظم تمحور حول الدور الواجب أن تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في أوكرانيا في ظل الحرب الرهيبة الدائرة في البلاد، كما تناول معه آخر التطورات الراهنة على الساحة الأوكرانية، لا سيما القصف الروسي الأخير الذي طال ليلة الخميس العاصمة كييف ومدنا أخرى، مع التشديد على أهمية أن تبقى الكنيسة شاهدة لما يمكن أن يصنعه الله على الرغم من الضعف البشري وخطايا الإنسان. ولفت إلى أنه ممتن جدا للبابا على قربه وصلاته من أجل أوكرانيا، وسينقل هذه المشاعر إلى المؤمنين المحليين فور عودته إلى كييف. ردا على سؤال بشأن كيفية الحفاظ على الفرح الداخلي وممارسة الرأفة ضمن واقع صعب جدا، قال الدبلوماسي الفاتيكاني إن الجماعة الدولية تبدو اليوم عاجزة عن الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، وهذه مأساة كبيرة، ما يعني أن الأمل الوحيد المتبقي بالنسبة للناس هو الرجاء في الرب الذي يلهم الأفعال ويحثنا على التضحية والمثابرة والشجاعة. وأوضح أن المرشدين العسكريين يسعون إلى حمل الرجاء والفرح إلى جبهات القتال. ختاما ذكر سيادته باللقاء الذي جمع البابا ليون الرابع عشر مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي على هامش قداس بداية حبريته، وبالاتصال الهاتفي بين البابا والرئيس فلاديمير بوتين، ولفت إلى أن القادة السياسيين يرغبون في متابعة الاتصالات مع الكنيسة، داعيا الجميع إلى الصلاة على نية الكنيسة والبابا كي تعطي كل هذه الجهود ثمارها المرجوة.
مرسل كاهن رعية، أستاذ مربن أسقف صديق، إنها رحلة في البيرو على خطى روبرت فرانسيس بريفوست الذي أصبح اليوم البابا ليون الرابع عشر، وتعرضها وسائل الأعلام الفاتيكانية من خلال الفيلم الوثائقي ليون دي بيرو الذي يعيد سرد سنوات خدمته في هذا البلد اللاتيني. أعد الوثائقي الصحفيون سلفاتوري تشيرنوتسيو، فيليبي هيريرا إسباليد، وخيمي فيزيكانو هارو، وقد تم تصويره بين تشولوكاناس وتروخيو وليما وكاياو وشيكالايو، مرورا بمدن كبيرة وصغيرة، قرى، أحياء، رعايا، مدارس ومراكز رهبانية. في هذه الأماكن احتفل الأب ثم المطران بريفوست بالقداديس وبشر وعلم ونشأ الرهبان، والتقى الشباب واحتفل بأعياد الميلاد ومارس المحبة الحية في خضم مآس مثل فيضانات النينو وجائحة كورونا. عمل رعوي واجتماعي يتجلى من خلال العديد من القصص لأشخاص تعاونوا مع البابا المستقبلي ونالوا منه الإصغاء والدعم والمساندة. شهادات أساقفة مثل مطراني كاياو وتشولو كاناس الحاليين ورهبان أغسطينيين وكانت رعاية مثل الكاهن الشاب كريستوف نيتاكانزو في حي باتشاكوتيك الفقير الذي ضربه وباء فيروس الكورونا بقوة في تلك المنطقة. دعم بريفوست وكان أنذاك المدبر الرسولي السكان الذين فقدوا عملهم ووصلوا إلى حافة الجوع بإرسال الغذاء والأدوية، وكان تدخله سريعا أيضا عندما كان أسقفا على شيكالايو، إذ ساعد السكان الذين جرفت الفيضانات كل ما يملكون ولم يتردد كما تروي إحدى الناجيات وتدعى روسيو في الخروج شخصيا إلى الشوارع المغمورة بالمياه. وتظهر في شيكالايو أيضا شهادة يانيانا سيسا المديرة السابقة لكاريتاس حول حملة تأمين الأكسجين للمحتاجين خلال الطوارئ، وكذلك شهادة بيرتا الطاهية في إحدى مطاعم المحبة التي أسسها الأب روبرتو في تروخيو لإطعام العائلات في الضواحي. كما يتضمن الفيلم روايات أكثر حميمية كقصة سيلفيا التي أنقذتها راهبات من عالم الدعارة بفضل شجاعتها، أطلق بريفوست لجنة مكافحة الإتجار بالبشر، أو قصة هيكتور وابنته ميلدريد التي كان البابا هو عرابها في المعمودية. كل شاهد من هؤلاء يشارك كيف عاش لحظة إعلان أبيموس بابا في 8 أيار مايو، ويوجه رسالة شخصية إلى الحبر الأعظم ليون دي بيرو، سيعرض قريبا على القنوات الرسمية لوسائل الإعلام الفاتيكانية.
كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا افتتاحيا بعنوان مدعوون لنكون إنسانيين. لفت تورنيلي إلى أن كل واحد منا مدعو لأن يكون إنسانيا قبل أن يكون مؤمنا، وهو مفهوم أكد عليه البابا لاوون الرابع عشر في تعليمه الأسبوعي يوم الأربعاء في 28 من الشهر الفائت، عندما توقف عند مثل السامري الصالح في الإنجيل. وشدد البابا بريفوست على أهمية أن نعتني بهشاشة وضعف الآخر، وذكر المسؤول الفاتيكاني بأن الشخص الذي أحن على الرجل المحتاج والجريح كان سامريا، كان منبوذا من قبل اليهود، لبل كان يعتبر عدوا، موضحا أن البابا قال إن التدين لا يعني تلقائيا أن نرأف بالآخرين. وأكد تورنيلي أن الرأفة وقبل أن تكون مسألة دينية هي مسألة إنسانية في المقام الأول، ومن هذا المنطلق إن كوننا إنسانيين يعني ممارسة الرأفة، ما يشكل مناسبة للشهادة للإنجيل. بعدها ذكر تورنيلي بالأطروحة التي كتبها البابا الراحل راتسينجر عندما كان كاهنا بعنوان الوثنيون الجدد والكنيسة، متأملا بتبدل الظروف في المجتمعات المعلمنة، وسلط الضوء على أهمية أن يعيش المسيحي الفرح وسط الآخرين، وأن يكون قريبا من غير المؤمنين أيضا، وأن يكون إنسانا بكل ما للكلمة من معنى. وكان البابا المستقبلي يعلم أن الكنيسة يمكن أن تولد من جديد بفضل شهادة رجال ونساء يجذبهم المسيح، وقادرين على الشهادة له من خلال حياتهم ومن خلال الرأفة والمرافقة. وكان راتسينجر يدرك تماما أن التراجع الذي تعيشه المسيحية في الغرب لا يمكن إيقافه بواسطة الانغلاق على الذات وجعل الإيمان هوية لجماعة ما أو أيديولوجية لدعم مشروع سياسي. هذا ثم اعتبر تورنيلي أن رسالة الكنيسة وقوة إعلان البشارة وسط التبدلات التي يشهدها عصرنا تكمن في أشخاص مدعوين لأن يكونوا إنسانيين، منفتحين على الآخر ويمارسون الرأفة تجاهه. إن العالم يحتاج إلى رجال ونساء مسيحيين لا يشعرون أنهم متفوقون على الآخرين، إذ يعلمون أن من يشهدون للرأفة غالبا ما يكونون أشخاصا غرباء وبعيدين مثل السامري الصالح.
يحتفل اليوم الاثنين 9 من حزيران يونيو بيوبيل الكرسي الرسولي بمشاركة قداسة البابا، وقد بدأ اليوم بتأمل الراهبة الأخت ماريا غلوريا ريفا، والتي أكدت أنه يشرفها أن البابا فرانسيس والمطران فيزيكيلا قد فكر فيها للتأمل في هذا الحدث الهام، ويشرفها بشكل خاص التحدث أمام البابا لاوون الرابع عشر لأنها من راهبات السجود الدائم للقربان المقدس ويجمعها مع الأب الأقدس قانون القديس أغسطينوس. وبدأت الأخت ريفا متحدثة عن عيشها منذ 10 سنوات في دولة صغيرة ألا وهي جمهورية سان مارينو، وتوقفت عند القيمة الثمينة جدا للبلدان الصغيرة في عالمنا المعولم، قيمة يجب عدم فقدانها وحمايتها بكل ما يمكن من طاقة. وأضافت أن هذه البلدان الصغيرة بتقاليدها الخاصة والقديمة ما يبقي حيا الرجاء في عالم يهدده خطر أن يفقد جذوره التاريخية، وهذه البلدان الصغيرة هي من يعزز ما وصفتها بخيط الرجاء. وذكرت بأصل كلمة رجاء بالعبرية والذي يعني الخيط، وهكذا فإن من لديه رجاء هو من يقدر مترسخا في ماضيه على أن ينطلق نحو المستقبل وأن يعيش الحاضر في هذا الشد والجذب بين الماضي والمستقبل. وتبعت الراهبة متسائلة كيف يمكننا اليوم في كنيستنا وفي هذه الدولة الصغيرة التي للكنيسة فيها الدور الأساسي أن نبقي حيا هذا التوتر بين الماضي والمستقبل، وذكرت أن التوازن بين الماضي والمستقبل هو جذر الرجاء. وتبعت متحدثة عن خطر أن نعيش حنينا إلى ماض لم يعد له وجود قد يصبح مجرد تمسك بالتقاليد منفصل عن الواقع، كما وهناك من جهة أخرى خطر أن نسرع نحو مستقبل غير موجود بعد، فنسقط في نظرة مستقبلية متوهمة غير قادرة على تقديم حلول واقعية لتحديات الحاضر. وفي سياق الحديث عن الرجاء، قالت الراهبة إننا نعيش في عالم سريع يمكن فيه للتطور أن يكون موردا كبيرا ولكن أيضا خطرا كبيرا. وسلطت الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي والتي شكلت بما تقدم من إمكانيات أنماطا جديدة من الحياة الاجتماعية الثقافية. وشددت الأخت ريبا هنا على ضرورة استمرار النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها أدوات لا يجوز لمستخدمها أن يتخلى عن جذوره وأن يلقي بنفسه في سباق إلى حيث لا نعلم، بل يكون قادرا على اختيار الوجهة. وذكرت الراهبة هنا بتأكيد القديس أغسطينوس على أنه لا يمكن الركض بالشكل الصحيح إن لم نكن نعلم إلى أين علينا أن نسرع. وتابعت الأخت ماريا غلوريا ريبا أن علينا ألا نتجاهل إلى أين علينا أن نسرع. وأضافت أن إسراع يوحنا وبطرس السير إلى قبر المسيح الفارغ هو الإسراع الوحيد الذي يمكن للكنيسة وللعالم أن يقوم به بدون خوف. إنه إسراع من يعلم أن الرجاء يكمن في الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. ووصلت أن الأبدية هي أمامنا جميعا، وإن عملنا متطلعين إلى أفاق ضيقة وغير هامة فإننا نعمل بلا جدوى. علينا بالأحرى العمل نحو أفق كبير، أفق الحياة التي لا تموت. علينا أن نعيش سائلين أنفسنا في كل لحظة إن كان ما نفعل هو وثيق الرباط بالحقيقة التي هي المحبة والأبدية. هذا هو معنى أن نرجو، وصلت الراهبة وشددت على أن فعل الرجاء يعني تأكيد الحقيقة التي تحترم الحياة منذ الحبل بها حتى نهايتها، تحترم كرامة كل شخص، تحترم العادات والثقافة الخاصة لكل شعب كثراء عالمي كبير. هذا وتوقفت الأخت ريفا في تأملها عند الإفخارستية وتحدثت عن سر رجائنا، وذكرت بأن الكلمات الأخيرة للمسيح كانت تلك التي نطق بها في العشاء الأخير، حيث ربط بين الإيمان بالآب ورجاء الحياة الأبدية والمحبة فيما بيننا. وتابعت أن القربان المقدس هو ينبوع الرجاء في الحياة الأبدية، كما أنه يربط بشكل رائع بين الماضي والحاضر والمستقبل. وفي الإفخارستية تتشكل وحدة البشر جميعا، وشددت على أن مجرد إدراك هذا لا يكفي، حيث علينا الإيمان به وتأكيده بحياتنا كلها كرجال ونساء سلام ووحدة. أكدت الأخت ماريا غلوريا ريبا من جهة أخرى على أن الصليب بإمكانه أن يخلصنا، وتحدثت هنا عن صليب نقبله ونقدمه، كما وتحدثت عن حليف عظيم. مريم العذراء.
تشكل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأزمة المناخية والتغيرات الديموغرافية الجارية اليوم دافعا ملحا لإعادة التفكير في كرامة العمل كحق إنساني أساسي وخير مشترك للبشرية. هذا ما أكده رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مستشهدا بالبابا لاون الرابع عشر والملخص في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، وذلك خلال مداخلته في الدورة 33 بعد الماء لمنظمة العمل الدولية. قال المطران إن الذكاء الاصطناعي يضع الأطراف الاجتماعية أمام تحد معروف، لا يجوز أن تضحى بكرامة العمل على مذبح التقدم. وأوضح أنه من غير الممكن إنكار أن الأدوات المرتبطة بهذا المجال تغير مشهد عالم العمل، فمن جهة يمكنها أن تزيد الإنتاجية وتخفف عن العمال المهام المرهقة والغير الإنسانية، ولكن من جهة أخرى تم استبدال العمال البشريين بهذه الأدوات بدلا من دمجهم، فهناك خطرا حقيقيا من أن يستفيد القليلون على حساب إفقار الكثيرين. كما أشار إلى أنه مع تزايد قوى الذكاء الاصطناعي يواجه العمل البشري خطر فقدان قيمته الاقتصادية. وأشار باليستريرو إلى أن التغيرات المناخية تؤثر كذلك في عالم العمل، خصوصا في قطاعات مثل الزراعة والصيد البحري التي تعد أكثر حساسية. واستنادا إلى بيانات من الأمم المتحدة وتقرير منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية للفترة 2024 إلى 2026، أضاف أن أكثر من 100 مليون شخص قد يجبرون على العيش في الفقر بحلول عام 2030، في حين أن النزوح المناخي الذي قد يشمل 1.2 مليار شخص بحلول عام 2050 يهدد بدفع المزيد من العمال إلى الاقتصاد الغير الرسمي، حيث تفتقر الحماية الاجتماعية وضمانات الحقوق. لذلك وبما أن البشرية تواجه أزمة معقدة ذات طابع اجتماعي وبيئي في آن معا، فإن الاستراتيجيات الهادفة إلى الحل تتطلب نهجا متكاملا من أجل مكافحة الفقر وإعادة الكرامة إلى المهمشين وحماية الطبيعة. وفيما يتعلق بالتحولات الديموغرافية مثل شيخوخة السكان في بعض المناطق وازدياد عدد الشباب في المناطق أخرى، أوضح باليستريرو إن هذه التغيرات تعيد تشكيل أسواق العمل وتفرض ضغطا متزايدا على أنظمة الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق شدد على قيمة العمل الرعائي الذي يهمش كثيرا في الغالب ويخفى عن الأنظار، ممثلا لثقافة الاستخدام والرمي التي تميز نظاما اقتصاديا يستبعد كل ما يعتبر غير منتج وفقا لمقاييس السوق. ومع ذلك فإن العمل الرعائي حتى وإن كان غير مدفوع الأجر لا يعيق النمو، بل إن النمو ذاته يجب أن لا يقاس فقط بالإنتاج المادي بل بقدرته على تحسين الحالة الإنسانية. وأضاف العمل الرعائي غير المدفوع يمثل جوهر الطبيعة العلائقية لكل إنسان ولكل عمل بشري، إنه طريق التضامن والإدماج. وختم رئيس الأساقفة مداخلته بالتأكيد مستشهدا بكلمات البابا إن كل هذه التغيرات تتطلب التزاما متجددا لضمان بقاء الكرامة الإنسانية في صميم السياسات العالمية المتعلقة بالعمل.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.